الحمد لله. يقول: كيف يكون فهم القرآن والسنة على فهم السلف؟ الله عز وجل أنزل القرآن وأوحى السنة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل لنا إلى معرفة معاني القرآن الصحيحة ومعاني السنة الصحيحة إلا بالعودة إلى فهم السلف. من هم السلف؟ إذا قيل السلف، السلف الصحابة ابتداء، ثم تابعوهم، ثم تابعوا تابعيهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، ثم الثاني، ثم الثالث. فهؤلاء هم السلف. ننظر إلى الآية القرآنية وإلى الحديث النبوي، كيف فهمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وفهمه أبو هريرة، وكذلك سعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص، وفهمه أبو موسى ومعاذ بن جبل، كيف فهمه الحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب ومجاهد بن جابر وسعيد بن جبير، كيف فهمه كذلك الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك والإمام سفيان الثوري والإمام حماد بن سلمة وسفيان بن عيينة، كيف فهمه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. كل هذه يعني الأمور موجودة في الكتب، تفسير القرآن موجود، عندك تفسير مجاهد، عندك تفسير عبد الرزاق، عندك تفسير ابن زمنين، عندك تفسير الطبري، عندك تفاسير متأخرة أخذت عن هؤلاء مثل تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، وهكذا. وكذلك في باب السنة، يعني قد سطرت السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، سطرها الصحابة حفظوها وكتبوها، وكذلك سطرها التابعون في الكتب، وسطرها تابع التابعين بعد ذلك، ودورت حتى وصلت إلينا ونقلوا لنا آثار الصحابة وآثار التابعين. إذا نظرت إلى مصنف عبد الرزاق الصنعاني تجد فيه قال أبو بكر كذا، قال عمر كذا بالأسانيد، قال ابن عباس كذا، قال ابن عمر كذا، كل شيء بالأسانيد. أنت لا تظن الآن أن العلماء يتكلمون بالهوى، هم يحفظون يعني تفاسير، يحفظون كذلك آثار السلف رضوان الله عليهم. فإذا أشكلت علينا آية قرآنية أو أشكل علينا حديث نبوي، نرجع إلى كتب السلف، ماذا قال السلف؟ فإذا وجدنا قول السلف أخذنا به وهرحنا أنفسنا. فالقرآن نزل بلغتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بالقرآن لتبين لهم الذي نزل إليه لعلهم يتقون. وهكذا الصحابة رضي الله عليهم كانوا أحرص الناس على خير وتابعوهم. فالقرآن والسنة إن لم يكن على فهم السلف فربما كان صاحبه على شفا ضلالة. مثلا عندنا الآن قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ماذا فسر السلف هذه الحسنى؟ فسروها بالجنة. وماذا فسروا الزيادة؟ فسروها بالنظر إلى وجه الله. فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسرها أبو بكر رضي الله عنه، جاء عن سعد بن أظن عن أبي موسى أيضا، جملة من السلف يفسرون الزيادة النظر إلى وجه الله. إذن نفسر الحسنى الزيادة بالنظر إلى وجه الله. أما الذين ينفون الرؤيا يأتون يفسرونها بغير ذلك. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ماذا فسرها السلف؟ فسرها السلف: وجوه يومئذ ناظرة، من النظارة، من البهاء، بهاء. ما سبب بهاء وجوههم؟ إلى ربها ناظرة، بنظرها إلى الله، ينظرون إلى الله بعيني رؤوسهم كما جاءت الأدلة. إذا نأخذ تفسير السلف، ما نقول منتظرة كما يقول المبتدعة. أيضا الرحمن على العرش استوى، معنى استوى على وارتفع، سبحان ربي الأعلى أن تكون في سجودك. المبتدعة يقولون استوى بمعنى استولى. إذن هذا ليس تفسير السلف. تفسير السلف استوى بمعنى على وارتفع وظهر، وأنت تقول في سجودك سبحان ربي الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم. وهكذا في كثير من الأمور. الصراط، عندك الصراط، ما هو الصراط؟ الصراط في الدنيا القرآن والسنة الإسلام، وفي الآخرة الجسر الممدود علامة الجهل. تجد المبتدع يفسرون الصراط بغير هذا التفسير لأنهم لم يأخذوا بتفسير السلف. الميزان، ميزان توزن فيه أعمال العباد، والمبتدع يكونون العدل لأنهم ما أخذوا بتفسير السلف. وإلا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميزان له كفتان، له لسان توزن فيه أعمال العباد، إلى غير ذلك من الأدلة. يقول: ما هو ضابط الجهاد الشرعي؟ ضابط الجهاد الشرعي أن يكون تحت ولي أمر، أولا أن يكون تحت ولي أمر المسلمين. الأمر الثاني أن تكون الراية فيه للإسلام، لنصرة الإسلام، لا يكون لأصحاب بيعة سرية، ولا يكون كذلك لأصحاب مناوعة للحكام، ولا يكون كذلك يعني عبارة عن حماس فارغ. حماس فارغ، كثير من الناس يتحمس للإسلام، يذهب إلى تفجير، إلى تكفير، إلى غير ذلك، ويقول لك أنا مجاهد. لا، ابدأ وجاهد نفسك في طاعة الله، جاهد نفسك بالعلم، جاهد نفسك بالعمل، جاهد نفسك بالصلاة المكتوبة، جاهد نفسك بقيام الليل. إذا أعلن ولي أمر المسلمين الجهاد جاهد معه، جاهد معه. أما الجهاد الفردي هذا ما أوجبه الله. القتال، الجهاد قتال فردي ما أوجبه الله، ولا أوجبه تحت جماعة غير جماعة الإمام ولي أمر المسلمين، إلا لحصلت الفوضى. الخوارج خرجوا على علي بن أبي طالب بدعوى الجهاد، وخرجوا عليه وكفروه وقاتلوه، وقاتلهم علي بن أبي طالب وأخبر أنهم خلاف النار. يقول: ما ضابط ولي الأمر؟ ولي الأمر من ملك بلدة من البلدان واستتب له الأمر، ويكون أخذه لهذه المنطقة، هذا البلد، إما بعهد ولي الأمر السابق، وإما باختيار أهل الحل والعقد له، وإما بتسلطه ثم استتب له الأمر، مع أن قيامه بالثورة وقيامه بكذا لمن البواطل ومن الأمور المنكورة في شريعتنا، لكن لو قدر أن واحد عصى الله بهذا الأمر واستتب له الأمر بعد ذلك صار ولي أمر المسلمين يطيعونه بطاعة الله، لكن بشرط ما يكون مثلا رافضيا وتكون ولي أمر. الرافضة والجهمية ومن إليهم ممن ينكرون المعقول والمنقول والثوابت والأصول، وما جعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. بعضهم يظن أن الحوثي ولي أمر. الحوثي لو يستتب له الأمر 100 سنة ما كان ولي أمر، لأنه رافضي يقول ينكر السنة. من أشهر ما عليه الحوثي ينكر السنة، يقول فقط قرآن، كيف قرآن؟ السنة أين ذهبت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بكتاب الله وسنتي، إلى غير ذلك من الأدلة. ينكر عذاب القبر، ينكر الحوض، ينكر الميزان، ينكر الصراط، ينكر الشفاعة لأهل الكبائر. دعك من سبهم أيضا لأبي بكر وعمر وعثمان واتهام عائشة من برأها الله منه، أشياء كثيرة مثل هذا لا يكون ولي أمر المسلمين، وإن قهرهم وغصبهم فإذا استطاعوا تخلصوا منه. يقول: هل يجوز الاعتماد على اليوتيوب في الفتوى؟ لا يجوز الاعتماد على اليوتيوب في الفتوى، لكن إن يعني أخذت فتوى من أئمة وعلماء ومشائخ قد عرفوا بالسلفية، قد عرفوا بالسنة، قد عرفوا بالسلامة من البدع، لا حرج. أما أن تذهب فقط تبحث اليوتيوب، قد تجد فيه تكفيريا، قد تجد فيه جاهلا، قد تجد فيه حلوليا، قد تجد فيه اتحاديا، قد تجد فيه رافضيا. اليوتيوب هذا بالوعة، بالوعة أكثره شر، قد يوجد فيه بعض الخير، لكن ادخل ابحث فتاوى ابن باز، فتاوى العثيمين، فتاوى الألباني، فتاوى عبد العزيز آل الشيخ، فتاوى يعني كذلك الشيخ الفوزان، فتاوى كذلك الشيخ الوادعي، ومن سار على سير هؤلاء الأئمة. أما أن تذهب فقط تبحث مسألة أين الله، طلع لك اليوتيوب ربما يدخلك عند واحد حلولي يقول لك الله في كل مكان، كيف تأخذ بهذا الكلام؟ أو ربما تسأل ما حكم يعني من حكم بغير ما أنزل الله، يدخلك على واحد تكفيري ما عنده تفصيل، خلاص مباشرة، وهؤلاء حكام المسلمين حكموا بغير ما أنزل الله فهم كفار. أعرف واحد في البادية هنا في المهرة تواصل معي مرة من المرات، وقد قتل مع جماعة القاعدة، تواصل بمرة من المرات يناقشني في مسائل تكفير وكذا، وأنا أنصح وأوجهه. قال لي أنا أعرفه فقط بالتواصل، أما شخصيا ما أعرفه. فقال لي لا هذا ما هو كذا. قلت أنت الآن تعتقد أني شيخ ولا ما أنا شيخ؟ قال شيخ. قلت إذن الله عز وجل أمرك أن تسألني، ما أمرني أن أعود إليك؟ قال لا، أنا أخذ من اليوتيوب، أخذ من اليوتيوب. ما هي إلا أيام أخوه سلفي على خير، وتعرفون إنما ما نحب أن نسمي، فإذا به يقتل مع الجماعة الضالي، مع جماعة الفساد. من أين أخذ فكرة؟ من اليوتيوب. يوتيوب ما هو سبيل الهدى، فإنما تأخذ ما وافق الكتاب والسنة من علماء السنة. يقول رجل نوى تأخير صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير، فوصل إلى بلده قبل صلاة العشاء بنصف ساعة، فماذا يفعل؟ يصلي المغرب. إذا وصل إلى بلده يبدأ يصلي المغرب في الوقت الذي وصل به، ثم ينتظر حتى يؤذن العشاء يصلي معهم العشاء. لكن إذا صلى في الطريق قبل أن يصل بلده جاز له الجمع والقصر. قال هل يختلف الدعاء للأفراط عن غيرهم في صلاة الجنازة، وما هي صيغة التعزية؟ صيغة التعزية أن تكون أخلف الله عليك، أحسن الله عزاءك، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. يعني إن شئت أن تأخذ بالحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بأي عبارة فيها التصبير على المصيبة، أي عبارة فيها التصبير على المصيبة. أخلف الله عليك، أحسن الله عزاءكم، رحل الله ميتكم، جعل الله بميزان حسناتكم، إلى غير ذلك. وأما الدعاء فجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية. الأول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وانصره بالثلج والماء البرد وعبده دار خير من داره وأهلا خير من أهله وزوجه خير من زوجه. اللهم ادخله الجنة وأجره من عذابك وعذاب النار. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وهو أصحها. وهناك حديث اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحيت منا فأحي على الإسلام، ومن توفيت منا فتوفى على الإيمان. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره. وهناك حديث آخر اللهم عبدك وابن عبدك بذمتك وحمل جوارك وأنت أهل وفاء الحمد. اللهم فاغفر له. بعض أهل العلم يزيد اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وجازهم بالسيئات عفوا وغفرانا. وفي حق الأفراط قد جاء عن أبي هريرة قال أجرهم من عذاب القبر وعذاب النار. فلا بأس أن يدعى له وأن يجعل فرطا لوالديه وأن يؤتب مثل ذلك الحديث اغفر لحيينا وميتنا. والله أعلم. مسألة واسعة. يقول ما هي الأحكام التي تختلف فيها الرضاعة عن النسب، وما الذي يشتركون فيه؟ يشتركون في ثلاثة أشياء: الخلوة وجواز النظر وجواز السفر. هذه الثلاثة الأشياء التي يشترك فيها الرضاعة مع النسب. وأيضا يحرم الزواج بينه، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ويختلفون أن النسب يعني الولاية تكون للأخ من النسب، الأب من النسب، الابن من النسب، ما تكون لأصحاب الرضاعة. وهكذا الميراث إنما يكون لأصحاب النسب، ما يكون لأصحاب الرضاعة الذين يصلح لهم الميراث. يقول من رد على جماعة التبليغ الذين يستدلون بحديث بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. هذا هو، نحن نقول بلغوا عن رسول الله. لكن كيف تعرف تبلغ عن رسول الله؟ مع طلب العلم. أما يأخذك من البحر تبلغ، يأخذك من المزرعة تبلغ، يأخذك من الوظيفة تبلغ، أيش تبلغ؟ فنحن نطالب هذه الجماعة أن تبدأ بتعلم الآية عند أهلها. هل تتعلم الآية على كتاب تبليغ نصاب ولا على هذه الكتب يعني لماذا حياة الصحابة مليء بالأحاديث الضعيفة الموضوعة؟ تتعلم الآية عند أهل السنة. فإذا علمت الآية تذهب تدعو إلى الآية، لا تزيد. تعلمت الحديث تذهب تدعو إلى الحديث، لا تزيد. أما أن يأخذ واحد من الساحل وخرج معنا إلى باكستان، وخرج معنا إلى الهند، القبور تعبد من دون الله ما ينكرون عليهم، هذا ما صحيح. والله لو رأيت واحدا يعني يأخذ الإبرة ويريد يضرب لواحد إبرة وهو ما قد تعلم لأنكرت عليه. كيف واحد يتكلم في دين الله بدون علم؟ لا يجوز. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم علم معاذ ماذا يدعو أهل اليمن، ما ذهب يأخذ أي واحد من الصحابة، الصحابة كثير، لكن أخذ معاذا لأنه كان صاحب علم، صاحب بصيرة، صاحب دراية. وهكذا الدعوة إنما يقوم بها من قد رزقه الله علما وفهما وبصيرة. يقول رأى بعض الأخوة تأخير أذان المغرب في حكم تفريقتين بحجة أن الناس في المناطق الجبلية الغربية ربما يفطر والشمس لم تغرب عندهم. يا أخوة، الله عز وجل حين أمرنا على لسان رسوله أن نفطر إذا غربت الشمس، ليس المراد أن تغرب الشمس خلف الجبل، أن تغرب الشمس في الأفق، أن تغرب الشمس في الأفق. فمثلا قد يكون من صلالة إلى قريبكم أفق، ومن هنا إلى قريب الغيضة أفق، ومن الغيضة إلى قريب حصوين وهذه أفق. يعني ليس فقط كلما غربت خلف الجبل يبدأ الواحد في الأذان، لابد أن تغيب في الأفق. إذا علم أن الليل دخل حقيقة إذا أغربت الشمس منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. يعلق رسول الله صلى الله عليه وسلم علامتين، علامة غياب الشمس وعلامة طلوع الليل. طلوع الليل تشاهد ظلمة في أسفل السماء، ظلمة، هذه علامة الليل. يقول من رد على من يقول أهل السنة متشددون؟ والله أنه ظلمنا، عندنا مساكين متساهلون. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. كان زينب بنت جحش رضي الله عنها تعلق الحبل في المسجد وتصلي حتى تتعب، فإذا فترت تعلقت به. نحن إذا صلينا 11 ركعة نقرأ ما تيسر ما نزيد. نحن كذلك، يعني كثير منا ربما لا يستطيع يصوم يفطر يوم. نحن إن تكلمنا نقول هذا حرام، ما حرمه الدليل؟ لا تصدق الذي يقول لك يحرمون كل شيء. كيف يحرمون كل شيء؟ ألسنا نأكل ونشرب ونلبس ونشتري ونبيع وغير ذلك؟ نحرم ما حرمه الله، وإنما هذه تعالى يحرمون كل شيء، هذا ما هو صحيح. وأيضا متشددون، التشدد مجاوزة الحد، مجاوزة الشريعة، ونحن بفضل الله ما عندنا مجاوزة للشريعة. وإذا وجد واحد عنده مجاوزة للشريعة ينصح، لا أحد ما بالنصيحة. إذا رأيتم منا مجاوزة للشريعة سواء من شيخ أو من طالب أو من عامي ممن ينتسب لهذا المنهج وهذا الطريق، قولوا له أنت متشدد، خالفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعند ذلك يجب عليه أن يترك التشدد. النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه ثلاثة قال واحد أصوم النهار أبدا، قال الثاني لا أنام الليل أبدا، قال الثالث لا أتزوج النساء أبدا. هذا هو التشدد، هذا هو التشدد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من الذي قال كذا وكذا؟ قالوا نحن يا رسول الله ولم نرد إلا الخير. قال من رغب عن سنتي فليس مني، أما إني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. التشدد هو مخالفة الدليل. بارك الله فيكم، وإلى هنا نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم. وأنتم يا أهل حوف قوم كرماء، عرفناكم بالكرم، وقد زرت هذه المدينة قبل 20 سنة تقريبا، أول زيارة لي لهذه المدينة قبل 20 سنة تقريبا، وكنا نمر على ربما كثير منكم ما عرفني، أو أنا كثير ربما ما عرفت يعني منكم كثيرا، لكن كنا ننزل ونرى الكرم ونرى البشاشة ونرى المحبة، وما زلنا على ذلك، لم نتغير، لا نحن عملاء لدول ولا مع مخابرات ولا مع شيء. والله لو طلب منا أن نكون عملاء ما رضينا. الإسلام والسنة والعلم الذي نحن عليه لا يساويه الدنيا، لا يساويه الدنيا. ولو كنا عملاء لرأيتم العمالة في عندنا. العملاء ما يدعون إلى الله، العملاء اليوم الثاني فوق سيارته وخلاص، يصبح الله به ويصبح الله مقدم ويصبح الله كذا، ما حول دعوة. الذي حول دعوة هو الذي يرجو من الله الخير ويستمر بالخير. وهكذا فندعوكم وندعو جميع السامعين إلى أن ننفع أنفسنا بالعلم والعمل. يا أهل المهرة، الإسلام دخل عندكم قبل 1437 سنة، 1437 سنة. يا أهل المهرة، والإسلام في المهرة، الإسلام في المهرة. ما هناك لا سيارات ولا طائرات ولا قطارات ولا هواتف نقالة ولا شيء. من الذي أوصل الإسلام إلى هذه الجبال، إلى هذه الصحاري، إلى هذه الوهاد؟ إنه الله، بهداية أناس من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المهرة، سمعوا بالإسلام فارحلوه، ربما بعضهم من حوف، وربما بعضهم من الفيدني، وربما بعضهم من الغيضة، وربما بعضهم من الصحراء. رحلوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا دعاة. يا أهل المهرة، أتعلمون أن أكثر من قاتل مع عمرو بن العاص وفتح مصر وإفريقيا هم من بلاد حضرموت ومن بلاد المهرة؟ كم تجد فلان المهري يروي عن عمرو بن العاص، وكم تجد فلان المهري من التابع التابعين، وكم تجد فلان المهري من مشايخ أبي داود؟ يا أهل المهرة، كنتم السباقين إلى العلم، فإياكم أن تتأخروا، إياكم أن تتأخروا أو تزهدوا في هذا الخير. سمعنا من أخينا الشيخ عبد العزيز الأسد ما حصل لإخواننا في مدينة حصوين وما إليها من القرى، صار من رجالهم ومن نسائهم ومن شبابهم ومن صغارهم ومن كبارهم حفاظ القرآن وخطباء ومن يؤلف ومن يصنف. فلستم دون غيركم، فلستم دون غيركم، بل ربما أنتم أذكى من غيركم، وربما أنكم أصدق من غيركم. نعرفكم بالصدق، نعرفكم بعدم التلون، نعرفكم بالصراحة إلى غير ذلك. فما عليكم إلا أن تلتحقوا بالركب، وأن تتعلموا القرآن، وأن تتعلموا السنة، وأن تشاركوا في الدعوة إلى الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.